نكمل مع بعض مراجعتنا لسفر الخروج. كنا وصلنا المرة اللي فاتت للإصحاح 15 بعد ما الشعب عبر البحر الأحمر وربنا شق البحر قدام الشعب وعبروا فيه بالرجل. خرجت مريم النبية اللي هي أخت موسى وهارون وفي إيديها الدفوف ومعها كل النسوة وابتدوا يقولوا التسبحة. وموضوع التسبحة هو الرب، لأن الرب طرح الفرس وراكبه في البحر وابتدوا يقولوا قوتي ونشيدي هو الرب وقد صار لي خلاصا مقدسا. بعد ما النفس ابتهجت بخلاص الله وبعد ما النفس لمست عمل ربنا معاها ابتدوا يخرجوا إلى البرية لحد ما وصلوا إلى مكان اسمه مارة. مشوا في برية سينا، مشوا في برية سينا لحد ما ان هم وصلوا في حتة موحشة جدا وعطش الشعب فيها وملقاش مية. كان بقاله 3 أيام ماشي، المية اللي معاهم اللي خرجوا بيها من ارض مصر خلصت، فابتدوا يحسوا بالعطش ان هم بعد المشوار الطويل ده وبعد الاحداث اللي مروا بيها مش لاقيين ان هم يشربوا. وهم ماشيين وصلوا لمنطقة اسمها مرة، وهنشوف دلوقتي ليه سميت بمرة. لما عطشوا لقوا ينبوع مية، لكن جم يشربوا منها لقوا المية طعمها مر، عشان كده سموا المنطقة دي اسمها مرة. فابتدوا يتذمروا على موسى وعلى ربنا ويقولوا له يعني ما كانش في قبور في مصر علشان ان انت جاي تموتنا في المكان المقفر دهوت اللي ما فيهوش ميه. فابتدى موسى يبص لله، فربنا قال له قدامك شجره خدها وطرحها في الميه. فاخد موسى الشجره وطرحها في الميه، وبعدين جم يشربوا لقوا الميه المره بقت طعمها حلو. الميه المره بقت طعمها حلو، وده كان رمز جميل جدا ان الشجره المطروحه دهيت هي ترمز الى صليب المسيح. صليب المسيح تغير، ما هيش حتة خشبتين متعارضين مع بعض، لكن في الصليب قوة محولة تغير الاشياء، حولت المرارة الى حلاوة. الصليب ده كان قبليه عار، لكن حول العار الى مجد. قبل الصليب نجاسة، لكن الصليب حول النجاسة الى طهارة. قبل الصليب كان حزن، لكن الحزن تحول الى فرح. فالصليب قوة تغير الاشياء، يأس يحوله الى امل ورجاء، عداوة يحولها الى مصالحة، مرارة يحولها الى حلاوة. عشان كده كان رمز حلو جدا ان موسى اخذ الشجرة دي ورماها في ينبوع المية فتحولت المرارة الى حلاوة. اختبرنا الصليب ده اللي بيغير، اختبرنا الصليب ده اللي بيغير، اللي يقدر يحول كل مر في حياتنا الى حلو، كل حزن الى فرح، كل يأس الى رجاء، كل عار وفضيحة الى مجد، كل خطية ونجاسة الى بر وقداسة. قوة صليب محولة يحول المية، عشان كده تتدفق المياه من خشبة الصليب، المياه الحلوة اللي هي رمز للروح القدس. لحد ما وصلوا مكان لقوا فيه 12 عين مية و70 نخلة. 12 عين مية و70 نخلة، المكان ده اسمه إيليم. فقعدوا استريحوا شوية، استظلوا بالنخل واكلوا من ثمر النخل وشربوا من المية اللي كانت في 12 ينبوع. واللطيف ان ربنا اداهم 12 ينبوع رمز لل 12 سبط، وال70 نخلة رمز لل70 شيخ رؤساء شعب اسرائيل. كأن الله كفيل بان يعول شعبه على مدى الايام. لكن الانسان بطبيعته الشكاكة والمتذمرة، خرجوا من إليم ووصلوا الى برية سين. برية سين بيكملوا، ادي إليم وادي مرة، كل ده ماشيين بمحاذاة البحر الأحمر عشان يلفوا يلفوا ويخشوا من هنا. دي شبه جزيرة سيناء كلها. وصلوا في مرة وحولوا المايه المرة إلى حلو، وصلوا لإليم وقعدوا تحت السبعين نخلة والاتناشر عين لحد ما وصلوا إلى برية اسمها برية سين، والمسافة نسبيا طويلة جدا. كان في خلال السفر أو الجولة دي كل المايه وكل الأكل اللي معاهم انتهى. فابتدى الشعب يتذمر ويشك زي ما احنا شايفين منظر التذمر على وجوههم، جعانين. هو ربنا يا ده يعني مطلعنا عشان يموتنا في البرية؟ الانسان اللي الرؤية قدامه مش واضحة، الهدف قدامه مش واضح، باستمرار يشك وباستمرار يتذمر، يشك في وجود الله، يشك في عناية ربنا، يشك في صلاح ربنا وفي اهتمام ربنا دي. طب ده انتوا اللي اختبرتوا ازاي ربنا عبركوا في البحر بالرجلين، واختبرتوا ازاي حول لكم المية المرة الى حلوة، تشكوا وتظنوا ان ممكن ربنا يتخلى عنكم. لكن هو ده اللي بيحصل تملي من الانسان اللي ما عندوش رؤية، ما عندوش هدف، مش عارف خطة ربنا في حياته ماشية ازاي، عشان كده كل شوية يتضمر. فقالوا له ما عندناش لا خبز ولا اكل، اتصرف. فوقف موسى وهارون في وسط الجماعه وقال لهم ان التذمر بتاعكم ده على الرب وده مش كويس، لكن ربنا هو اللي وعد، هو اللي هيعولكم، ومش بس هياكلكم عيش، ده هياكلكم عيش ولحمه. فابتدى عمود النار يظهر في وسطهم علامه على الحضور الالهي، وارسل لهم الرب طيور السلوى غطت المكان كله اللي كانوا عايشين فيه، وقال لهم هتاكلوا لحد ما اللحم يطلع من انوفكم، يعني هتشبعوا لحد ما الاكل هيطلع من مناخيركم. فارسل ليهم السلوى من اجل ان هو يشبعهم، لان كان تذمرهم باستمرار يا ريتنا كنا قاعدين جنب قدور اللحم وجنب الكرات والبصل والبطيخ. هم كانوا خرجوا من مصر، لكن مصر ما كانتش خرجت منهم. خرجوا من مصر بالجسد، لكن مصر ما خرجتش منهم. مصر كانت لسه ما زالت بشهواتها جواهم. عشان كده ربنا توههم مدة كبيرة في البرية، برغم انه كان ممكن يدخلهم على طول ارض كنعان، لكن نزلهم للجنوب لتحت عشان يلفوا برية سينا كلها. مرحلة كبيرة من الوقت استلزمت ان مصر تخرج من حياة بني اسرائيل، زي ما موسى قعد 40 سنة عشان مصر تخرج منه، ايضا شعب اسرائيل قعد 40 سنة تايه في البرية من اجل العبادات الغلط والشهوات والارتباطات بارض العبودية تخرج منه. وبعدين ابتدى ينزل لهم المن، وهو حاجة رقاق زي شبه رقاق بعسل، وقال لهم انكم كل صباح باكر تخرجوا تلتقطوه، وهو ينزل لحد عندكم في الخيمة وفي المحلة، لكن كل واحد يخرج يلتقط، وكل واحد يلتقط على قدر حاجته، محدش يكتر ومحدش يقلل، كل واحد ياخد احتياجه. وقال لهم ما تبكوش منه للصباح، لانه لو بقي لتاني يوم يدود وينتن. الا يوم واحد اللي هو يوم الجمعة تجمعوا فيه مقدار عمرين او مكيالين، لان يوم السبت مش هينزل ليكم المن، لان يوم السبت هو يوم راحة. وكان المن ده اشارة حلوة جدا الى المسيح، انا هو خبز الحياة، من يأكلني يحيا بي. زي ما جه الوقت في برية سينا ان ما كانش حد يقدر يعيش غير ما ياكل من المن، لان هو الاكل الوحيد اللي متواجد. كبير والصغير، المرأة والرجل، الشيخ والطفل والشاب، الغني والفقير، لو حد قال مش هاكل منه، لو حد قال مش هاكل منه ملوش حياة. زي الانسان اللي ما بياخدش جسد ودم ربنا، لأي نظر كان، يقول له إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليست لكم حياة أبدية، ملكوش حياة، إن أكلتوش ملكوش حياة. وكان علشان يلاقوه لازم يلتقطوه في الصباح الباكر، لأن لو الشمس طلعت كان يذوب وما يلاقوهوش. النفس اللي عايزة تلاقي ربنا وتشبع منه لازم تجيله في الصباح الباكر. واللطيف ان ربنا كان ينزل لحد عندهم، المن كان يجي لحد عندهم، لكن كان محتاج ايدين تتمد وتلتقطه وتغدل نفسيها. نفس الوضع، المسيح نزل لحد عندنا الى الارض، لكن علشان نعيش بيه عايز ايدين تتمد وتاكله وتاخده، لكن اللي بيكسل يمد ايده ما يلاقوهوش. وكان كل يوم ياكلوا من هذا المن، إشارة إلى النفس التي تحيا يوميا على خبز الحياة. بس اللي كان يحوشه لتاني يوم كان يلاقيه يدود ينتن. رمز للإنسان اللي ياخد كلمة ربنا ويخزنها، ما يعيش بيها، ما ياكلهاش، يحوشها في ذهنه معلومات عامة. يقول له المعلومات العامة واللي انت حوشتها في ذهنك وما عشتش بيها دي تدون تنتن، تصير لك موت، تبقى دينونة عليك لانك خدتها وما عشتهاش، لانك خدتها وما كلتهاش. عشان كده ربنا بيحذر النفس اللي عمالة تاخد في معلومات وتاخد في كلام وتسمع في كلام من غير ما تعيش هذا الكلام، من غير ما تاكله. الا اللي بيعمل ليوم واحد اللي هو يوم السبت، يوم الراحة، اللي بيخزن للحياة الابدية، ده ما يدوتش وما ينتنش، لكن يصير له منبع حياة. لكن اساوت القلب واساوت طبيعة الشعب قعدوا ياكلوا من المن والسلوى فترة، وبعدين قالوا لموسى انفسنا سئمت هذا الطعام السخيف، انفسنا سئمت هذا الطعام السخيف. كانوا يتذمروا على ربنا، ربنا بعتهم اكل من السماء. عشان كده قال لهم المسيح لما كان بيكلم اليهود، اباءكم اكلوا المن في البرية وماتوا، لكن من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا الى الابد وانا اقيمه في اليوم الاخير. ابتدوا يكملوا رحلتهم لحد ما وصلوا الى مكان اسمه رفديم. وفي رفديم مشوا من برية سين لحد ما وصلوا رفديم، عطشوا، المية اللي خدوها من مارة ومن إليم خلصت منهم، فابتدوا يتذمروا. طب ما انتوا عرفتوا ان ربنا سآكم قبل كده، ما تعلمتوش من الدرس؟ بدل ما تتذمروا ما تقفوا وتصلوا وتقولوا لربنا ادينا مية لان احنا عطشانين. ما هو ربنا تعامل معاكوا قبل كده، ليه مش واثقين فيه؟ ما عمل معاك اعمال عجيبة وصنع معاك واداك عطايا، لكن ليه كل شوية بتشك؟ بس المرة دي في رفديم بقى تطور التذمر بتاعهم، انهم ما كانوا عايزين يمسكوا موسى ويموتوه، موسى اللي صنع عليهم خلاص. ابتدوا يتذمروا على موسى وعايزين يموتوا موسى، موسى اللي عبرهم في البحر الاحمر ونزل لهم المن والسلوى من السماء، عايزين يموتوه. فراح ربنا كلم موسى قال له اجمع الشعب كله وقول لهم ان التذمر بتاعكم والسخط ده هو نتيجته مش كويسة. النفس اللي باستمرار متذمرة على الله ومش قادرة تفهم معاملات الله معاها، قول لهم ان ربنا مش هيفوت الموضوع ده هو، لكن في الاول انا هصنع لكم خلاص، هسقيكم انتوا يا عطشانين. طب اعمل ايه؟ قال له اضرب بالعصايا اللي في ايدك الصخرة فيخرج منها مية. وبعدين ربنا يقول له تعبير حلو قوي، ها انا اقف على الصخرة. ربنا قال له انا هقف على الصخرة وانت مد العصايا واضرب الصخرة.
فيخرج منها مية. كانت إشارة جميلة جدا ورمز جميل جدا للثالوث. الآب يعلن حضوره على الصخرة، والصخرة كانت المسيح، والمية اللي خرجت من الصخرة ها الروح القدس، والعطايا اللي اتضربت بيها الصخرة كانت الصليب. عشان كده بولس الرسول يقول والصخرة تابعتهم. فضلت المية متدفقة مدة الرحلة بتاعتهم كلها، والصخرة تابعتهم، وكانت الصخرة المسيح. عشان كده ده كان رمز للثالوث الأقدس وعمل الخلاص. يقول لأن المسيح لم يكن قد مجد بعد، الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن المسيح لم يكن قد مجد بعد، ومجد المسيح هو في الصليب، وخروج الروح القدس أو حلول الروح القدس للكنيسة وللشعب كان بسبب صلب المسيح. عشان كده مهما كانت الصخرة صماء لا يمكن أن يخرج منها مية، فإن ده هو عمل الله، عمل الصليب، هو محولة تغير طبيعة الإنسان. لو كان قلبي زي تلك الصخرة، لما القلب يضرب بالصليب يخرج منه مية تروي هؤلاء العطاش جميعهم. خرجوا من أرض العبودية، دخلوا إلى الحرية. ربنا أكلهم وشربهم وحول لهم المر إلى حلو، كأن الله عايز يعلن ليهم وهم ماشيين، أنا الإله الذي يشبعك والذي يرويك والذي يحول كل مر إلى حلو. ده الإعلان اللي أعلن الله عن نفسه، والاختبارات اللي اختبروها، أنا الذي يشبعك ويرويك والذي يحول كل مر إلى حلو. ابتدوا يخشوا لمرحلة أعمق من كده. بصوا لقوا حواليهم شعب اسمه شعب عماليق. شعب عماليق دول من نسل عيسو، من نسل أدوم، وكانوا عمالقة. بصوا لقوا ان الشعب ده جاي يحاربهم، فافتكروا ان زي كل مرة، مرة اللي فاتت لما جه فرعون يحاربهم ما عملوش حاجة. موسى قال لهم قفوا وانظروا خلاص الرب، الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. مش تعملوا حاجة، لكن اتفرجوا شوفوا ربنا هيعمل ايه فرعون وانتوا واقفين ساكتين. لكن المرة دي بصوا لقوا الوضع اتغير. ربنا بيقول لموسى خلي يشوع ينتخب رجالا وينزل يحارب عماليق. الله، هو انت يا رب مش هتدافع عننا المرة دي ومش هتحارب علشان المرة دي؟ يقول لهم لا، في حروب انا حاربتها عنكم ضد فرعون وجنوده، وفي حروب لازم انتوا تحاربوها بنفسيكم، لكن هتحاربوها في حضوري وفي وجودي. في حروب انا حاربتها عنكم، لكن في حروب تانية لازم احارب فيها بيكم، او احارب من خلالكم فيها. كانت الحروب الاولانية مع فرعون ده رمز الحرب مع الشيطان، ما نقدرش احنا على الشيطان وما نقدرش نواجهه، عشان كده المسيح جاز الحرب مع الشيطان لوحده، بوست في المعصرة وحدي، ودخل في التجربة مع الشيطان لوحده، ودخل في حرب الصليب مع الشيطان لوحده. ما نقدرش نشترك في حروب المسيح ضد الشيطان، لكن احنا كل اللي نقدر نعمله نقف وننظر وننتظر خلاص الرب. لكن في حروب تانية لازم الانسان يحاربها بنفسه، حروب ضد عماليق. عماليق ده قلنا ان هو من نسل ادوم، من نسل عيسو قريب اسرائيل. عيسو ده كان اخو يعقوب، قريبه بالجسد. فعماليق اشارة الى الانسان العتيق، او الى حروب الجسد التي تحارب فيا. فرعون ربنا يموته، فرعون الشيطان ربنا واجهه وانتصر عليه، لكن عماليق ده انت اللي لازم تحاربه. الانسان العتيق انت اللي لازم تحاربه. طب احاربه بايه؟ اجمع رجالا، انتخب رجالا. اللي يخش في الحرب لازم يبقى راجل، ما يبقاش طفل، ما يبقاش جبان، يبقى انسان رجل يتحمل المسؤولية. زي ما واحد من الرهبان طلع بص لقى فخاخ الشيطان منصوبة ولقى العملية صعبة قوي، فقعد يعيط، فالشيطان طلع له كده وقال له هي حرب يا راهب، انت فاكرها ايه؟ هي حرب. لازم ان انت تحارب ويبقى عندك استعداد انك تكون مسؤول وتقف وقفة ثابتة. يشوع جمع الشعب وجمع السيوف ونزلوا يحاربوا عماليق، لكن كان في منظر اكثر عجب من هذا، ان موسى طلع على رأس الجبل وكان رفع ايديه على مثال الصليب، وكان لما موسى يرفع ايديه كان الشعب ينتصر بقيادة يشوع، وكان لما ينزل ايديه الشعب ايه؟ ينهزم. فلما لقوا كده وموسى تعب من كتر رفع الايدين، راح جه هارون وجه حور وسندوا ايديه هما الاتنين. طول ما في ايدين مرفوعة، طول ما في نصرة، عايز تنتصر على الانسان العتيق وعلى الجسد الفاسد وعلى الجسد والشهوات والرغبات المنحطة اللي بتشدك لتحت، لازم يبقى في ايدين مرفوعة. واول ما بتبطل رفع الايدين بتنهزم، لكن طول ما في ايدين مرفوعة، طول ما يبقى في نصرة باستمرار. عشان كده القديس اثناسيوس الرسولي يقول تعبير حلو قوي يتقري في الساعة الثانية عشر، الساعة الحادية عشر من يوم الجمعة العظيمة، يقول ابسط ايديك يا اخي على مثال الصليب فتعبر امواج بحر هذا العالم. عايز تعبر امواج بحر هذا العالم وما تغرقش، ابسط ايديك على مثال الصليب. الصليب اللي لسه متكلمين عليه دلوقتي كشجرة حولت المرارة الى حلو، كقوة مغيرة، كقوة محولة تغير الانسان، وتستطيع ان تعطي الانسان نصرة وتحول الهزيمة الى مجد. عشان كده بعد هذا الانتصار على عماليق اللي كان لازم الشعب يحارب بنفسه فيه، لكن كان بيحارب من خلال وجود الله، من خلال الايدين المرفوعة، من خلال الصليب المعلن، راح مسمي المكان ده موسى يهوى نفي او الرب رايتي. كانت الرايات بتترفع الانتصار، فربنا هو الراية بتاعتي، صليبه هو العلم بتاعي اللي من خلاله انا بنتصر. عشان كده انتصروا على عماليق وحزموهم وحرموهم بحد السيف، وطلعت الآية المشهورة للرب مع عماليق حرب من دور الى دور، وابتدى الشعب يكمل رحلته في البرية ويمشي بين جبال سيناء لحد ما وصلوا الى برية سيناء نفسها، المكان الواسع والفتح السهيل، مكان واسع وفيه سهل، فضربوا خيامهم في هذا المكان. ووقفوا هنا عند نقطة تحول في تاريخهم، شعب خارج من ارض مصر ملوش اي تنظيم، ملوش اي قوانين، ملوش اي شرائع، مش عارف يمشي ازاي، مش عارف يتحرك ازاي، يتصرف ازاي، فكان محتاج الشعب الى تنظيم، الى شرائع والى قوانين، تنظم العلاقة بينهم وبين الههم، وتنظم العلاقة بينهم وبين نفسيهم. فكانت الفترة الاولانية من حياتهم مرحلة الخروج والعبور، ما كانش متطلب منهم الا ان هم يتقبلوا الاشياء اللي بتتم في حياتهم، يقبلوا الخلاص. ربنا يقول لهم عبروا، يقوموا يعبروا، كلوا ياكلوا، اشربوا ويشربوا، يقبلوا الحاجات اللي بتقدم ليهم. دي المرحلة الاولانية، قبول الخلاص المعد لهم. لكن المرحلة التانية بقى اللي تبتدي من هنا مرحلة الطاعة، ان الانسان مش بس يقبل ولكن يطيع صوت الله ويطيع وصايا الله. عشان كده ابتدى ربنا يعد الشعب لاستلام الوصايا واستلام الشرائع اللي تنظم حياتهم واللي ترشدهم في الطريق ازاي يمشوا. عشان كده داود النبي لما بيحس بنفسه احساس شعب اسرائيل وهم في وسط الارض الغريبة دي والارض الموحشة دهيت يقول له غريب انا في الارض فلا تخفي عني وصاياي. انا غريب ومش عارف حاجة، ما تخبيش عني وصاياك، اديني ارشاد. ومن هنا ابتدى ربنا يكلمهم، انا حملتكم على اجنحة النسور وجئت بكم الي. انا شلتكم على اجنحة نسور، عشان كده انا حديكم الوصية كعلامة حب، كارشاد ليك، كتالوج ليك، علشان تقدر تعيش مستريح وتقدر تاخد ارشاد وتعرف حياتك. زي ما واحد بيصمم مكنة وبيحط لها ديزاين معين، بيحط لها طريقة تشغيل، سيستم تمشي عليه، بحيث لو المكنة دي مشيت على النظام اللي معمول ليها تشتغل بالراحة وبهدوء وتدي اعلى كمية من الانتاج وايضا اجود كمية من الانتاج. لكن لو المكنة دي لخبطنا الزراير بتاعتها لان تبوظ وتقف خالص، لان لو اشتغلت تشتغل بالعافية وبعصلجة وبصوت مزعج وما تديش كمية كفيسة ولا جودة في الانتاجية لانها ما مشيتش على الكتالوج، لخبطت الدنيا. الوصية بالظبط كانت الكتالوج اللي لو الانسان مشي عليه يقدر يعيش مرتاح فرحان بحياته، يدي اعلى انتاجية واجود انتاجية. لكن يوم ما الانسان بيلخبط في الكتالوج ويدوس على الزراير مش بالترتيب بتاعها، لان حياته بتقف وبيني حياته بينتحر، لما حتى لو مشيت حياته بتعيش بعطلجة والتعب، فابتدى ربنا يديهم الكتالوج اللي يمشوا عليه. الوصية ما كانتش عشان يحد من الحرية او ان هو يتحكم فيهم او يمتحنهم او يحرمهم، يشوفهم هيسمعوا الكلام او ما يسمعوش الكلام. فابتدى ربنا يقول للموسى اجمع الشعب وبعد 3 ايام انا هكلمك من الجبل، وما تخليش اي حد يقرب من الجبل خالص، لكن حط حدود حوالين الجبل، واي حيوان يقرب من الجبل ارجمه، ما تمسش الحيوان حتى كمان اللي مس الجبل. وامر الشعب كله انه يتطهر ويتقدس لليوم الثالث علشان يستلم الوصية بتاعتي. فده موسى يقول للشعب. وفي اليوم الثالث ظهر الله على الجبل بمنظر مخيف، بروق وزلازل ودخان ورعود، الارض كلها اهتزت لوجود الله. وكان علامة اليوم الثالث انك اوعى تقبل الوصية الا من خلال 3 اللي هو قيامة. اقبل الوصية بروح الايه؟ القيامة، لانك من غير روح القيامة ما تقدرش تنفذ الوصية. القيامة ادت الانسان طبيعة جديدة، خلقة جديدة، اللي نفخها المسيح في وجه التلاميذ في اليوم الثالث. فما تقدرش تنفذ الوصايا الا لما تاخد امكانية الخليقة الجديدة. كده قال لهم يوم الثالث هديكم فيه. كان منظر الجبل ده في جماله، واللي فينا يروح سينا لحد دلوقتي يشوف التضاريس الوعرة جدا والالوان الرهيبة اللي موجودة في الجبال نتيجة لحلول الله على الجبل. لكن ربنا حب يعلمهم 3 دروس مهمين جدا من هذا المنظر اللي على الجبل. ان الله عظيم، منظر المخيف والمرعب والطبيعة المرعبة دهية تدل على عظمة الله ومجده، انه اله مش زي الالهة اللي شافوها في مصر، مش زي امون راع ولا حتحور ولا ممنون ولا الالهة الكثيرة اللي شافوها في مصر. اله عظيم جبار. تاني حاجة ان الله لا يحد، مش ظاهر في شبه او في حدود، ان هو روح ما هوش جسد، روح لا تحد، طبيعة روحية. الهنا نار آكلة، مش زي الالهة اللي هم متعودين عليها. وتالت حاجة واهم حاجة، إن الله ليس مثل الآلهة الأخرى لا يقترب إليه إلا بواسطة الطهارة. إن كانت عبادات الآلهة الأخرى ارتبطت بالزنا وبالنجاسة وبالشذوذ وبالإباحية، لكن الاقتراب إلى الله لا يتم إلا بواسطة الطهارة القداسة التي بدونها لا يستطيع أحد أن يعاين الرب. عشان كده كان لازم الشعب يتطهر ويتنقى، وربنا ظهر له كنار آكلة تأكل وتبيد كل شر وكل خطية وتلين كل أساوة وتعطي استنارة للإنسان وتعطي دفء للإنسان. ابتدى يقول له الوصايا، لكن قبل ما بينطق له الوصايا بيقول له أنا هو الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر، لا تكن لك آلهة أخرى أمامي. وهو بينطق له الوصايا وبيقولها له قال له افتكر ان انا الاله اللي طلعتك من ارض مصر، وارض مصر دي ارض الايه؟ العبودية. عشان كده اقبل الوصية بتاعتي في روح الحرية مش في روح العبودية، ان انا بديك الوصية لانك حر مش علشان اتحكم فيك او علشان احد من حريتك. اوعى تقبل وصيتي في روح العبودية، لان العبد بيطوع سيده اما خوف من عقاب واما طمع في اجرة، والعلاقة دي يرفضها الله تماما. لكن الابن يطوع ابوه لان يثق في محبته ويحس ان كل كلمة بيقولها له ابوه هي الخير والسعادته. عشان كده بيقول له اقبل الوصية دي مش في روح العبودية، وابتدي يحدد له الوصايا العشرة. وشفنا في التطبيق الروحي الحلو لكل وصية من الوصايا العشرة في الإصحاح 20 من سفر الخروج. وكان هذا اليوم اللي استلم فيه الوصايا هو اليوم 50 من خروج بني إسرائيل، أو اليوم 50 من ذبح خروف الإيه؟ الفصح. واليوم 50 ده اللي حل فيه الروح القدس على الايه؟ على الكنيسة. يوم 50 وابتدى ربنا يتكلم عن الشرائع اللي بينه وبين الانسان، لا يكن لك آلهة اخرى امامي، واذكر يوم السبت لتقدسه، وما تصنعش تمثال، واكرم اباك وامك، وكل الوصايا اللي اتكلم عنها اللي خاصة بالله والانسان وبين الانسان والانسان نفسه. لكن ختمها له باخر وصية اللي هي لا تشتهي ما لقريبك. مسك له نقطة الشهوة، اصل اساس الخطايا كلها الشهوة. لو انت ضربت الشهوة وانتصرت على الشهوة مش هتزني، مش هتقتل، مش هتسرق، مش هتكتب. لكن الانسان بيجر كل الخطايا نتيجة الشهوة. عشان كده أغسطينوس قال سرت فوق قمة العالم عندما سرت لا اشتهي شيء. وامتى الشهوة دي تضرب وينتصر عليها الانسان؟ ما يقدرش ينتصر الانسان على الشهوة الا اذا وصل الى مرحلة الشبع. نفس الشبعانة تدوس العسل، بينما النفس الجائعة كل مر حلو. طب منين هذا الشبع؟ لسه اعلن لهم الرب انا هو الايه؟ الشبع، انا اللي شبعك. الشهوة في خطتها تتملك الانسان لكي ما يمتلكها الانسان. خدوا بالكم، الشهوة تتملك الانسان، تسيطر على الانسان وتستعبد الانسان، لكن هي تقنعه ان هو اللي هيتملكها. تتملك الانسان لكي يمتلكها الانسان، لكن في واقع الامر هي اللي بتمتلكه مش هو اللي ايه بيمتلكها. وابتدى يقول له تصنع لي مذبح، والمذبح ده يكون من تراب، ما تصنعش عليه ازميل، لكن من نفس التراب، عايز من نفس المادة، انت ادم تراب الى التراب تعود. عايز المذبح ده من حياتك ما يترفعش عليه ازميل، ما يتشكلش بمزاجك، لكن حسب انا ما اقول لك. لما بص الشعب هذا المنظر خافوا وارتعب وقالوا له انت كلم، قالوا لموسى كلم انت ربنا واللي يقوله لك تعال قوله لنا، لكن احنا ما نكلمش ربنا لألا يثنينا. ابتدى موسى يطلع مرة تانية الى الله، وابتدى ربنا يسلمه المعاملات ما بين الناس، يعمل ايه مع العبد ويعمل ايه مع السارق ومع الكذاب ومع القاتل ومع ومع. وشفنا الملاحظة اللطيفة جدا ان ربنا يحرص جدا على ان علاقة الانسان بالله لا تضغى على علاقة الانسان بالانسان او العكس. يعني واحد يقول انا ماليش دعوة انا وربنا بس عايشين حلو، بس علاقتك بربنا دي ما تجيش على حساب التانيين، ما تدفع على اخواتك وتقول انا وربنا ومستوايا كده، ما يرفضها. علاقتك بالله لازم تراعي من خلالها علاقتك بالاخرين واحترامك للاخرين وتقديرك للاخرين. عشان كده ابتدى يكلمه عن السبت اللي هو رمز الراحة، وقال له مش معنى ان انت في راحة يعني ان انت تدوس على اخواتك، لا ده انت تعطي عبدك واجيرك ايضا سبت، وتعطي حتى الجماد سبت وتعطيها راحة. ما تخليش علاقتك بيا تضغي على علاقتك باخوك وتقول اصلا انا بصلي وبصوم وبعدين تتنرفز على اخوك لانك صايم، ما ينفعش، مش عايز صيامك. اصلا انا جاهدت النهاردة في الصلاة جهاد كبير وبحرارة روحية وبعدين تطلع تشخط في اخواتك، ما تنفعش. علاقتك بالله ما تدس بيها على علاقتك بالاخرين، وفي نفس الوقت علاقتك بالاخرين ما تدس على علاقتك بالله. علاقتك بالاخرين ما تدس على علاقتك بالله. شفنا ان كل الوصايا كلها كانت تتلخص في كلمة واحدة هي المحبة، تحب الهك وتحب قريبك. لكن ربنا كان بيعمل استرس جامد جدا ان المحبة دي مش مجرد شوية عواطف او انفعالات او شوية مشاعر، لا، المحبة مش ان انا يعني اقول يا سلام انا بحب فلان او اتوجه له بشوية مشاعر مثلا تعبان يصعب عليا، مش دي المحبة. المحبة مش انفعالات ولا مشاعر ولا تأدية واجبات، اصل ده لازم كده يتحب نجامله نعمله مجاملة، مش دي المحبة. لكن المحبة هي انك تعمل تصرفاتك حياتك من الداخل تحمل حب للإله وتحمل حب لأخيك. لا نحب لا باللسان ولا بالكلام بل بالعمل وبالحق. عشان كده كان ربنا حاد جدا في تحديد المعاملات بين الناس بعضيها وبعض، حتى أصغر الأمور وأسهلها ربنا ذكرها لموسى وقال له اعمل كده. بعد ما سلم الله موسى الوصايا على الجبل قال له اطلع بعد 40 يوم هتقعد في الجبل وحديك الوصايا دي مكتوبة على لوحي حجر. هو في الاول نزل موسى وقال للناس كل الكلام اللي قاله ربنا، فقال الشعب كل اللي قاله ربنا نعمله، وقدموا ذبائح وصنعوا عهدا، فكان فاضل انه يطلع ياخد اللوحين من ايدين الله علامة على ان الشعب ارتضى انه ينفذ هذا الكلام. فابتدى موسى وخادمه يشوع يطلعوا الجبل، وكان في الجبل مدة 40 يوم و40 ليلة. ابتدى ربنا يسلم موسى لوحي الحجر ويدهم له، وبعدين وهو واقف في نهاية 40 يوم يقول له انظر شعبك قد فسد، اخرج من وسطهم ودعني افنيهم. ليه؟ ايه اللي حصل يا رب؟ داله الوصايا واخد الوصايا ومستعد انه ينزل، لكن كان في نفس الوقت الشعب تحت زهق. قال موسى ده طلع ومش عارفين حصل له ايه، ماذا اصابه لا نعلم. فابتدوا يلتفوا حوالين هارون ويقولوا له اتصرف، فاصدر امر هارون بانهم يجيبوا اقراط الذهب يجمعوها من كل المحلة. شفنا ان قرط الذهب ده بيتحط في الودن، وخلع القرط من الودن معناها ايه؟ نزع الوصية من السمع. دي بداية الخطية، ان الانسان يبتدي يرفض وصايا الله. الانسان يبتدي يرفض وصايا الله، مش عايز يسمع كلمة ربنا. زي ما ادم وحواء كان بداية الانحراف، احقا قال لكم الله تسمعوا الوصية بردك؟ لا ما نسمعش، نزعوا الحلق. ودي كانت بداية خطية شعب اسرائيل، انه نزع الحلق، نزع الوصية، تناسى الوصية، مش عايز يسمع كلمة ربنا، مش عايز يعيش كلمة ربنا. مصر كانت مسيطرة عليهم، فصنع الأقراط، أخذ الأقراط وسيحها وصنع منها العجل الذهبي. لسه عبادة أبيس مرتبطة في أذهانهم. فصنع العجل الذهبي وابتدى إن هو يجمله، وصنعه بالإزميل وسبكه وقال لإسرائيل هذه آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. بقى ربنا اللي ظهر لكم في عمود السحاب، في عمود النار، وظهر كنار آكلة في الجبل، وظهر كنار آكلة في الجبل، يتحول إلى هذا المنظر. ابتدوا يقدموا له العبادات ويقدموا له الذبائح. الإنسان اللي عايز باستمرار إله منظور وإله مصنوع، عايز إله يتشاف بعينيه، وعايز إله تفصيل على إيديه، صنع إيديه حسب مزاجه. في كل مرة الإنسان بينحرف فيها، وفي كل مرة الإنسان بيضعف فيها، هو بيرجع لهذه العملية، عايز إله منظور شايفه بعينيه، وعايز إله مصنوع على حسب مزاجه وحسب هواه. ربنا قال لموسى روح للشعب، فصلى موسى من أجل الشعب. قال له لأ، لو انت محيت الشعب امحني من كتابك. انت عايز الناس الاعداء يقولوا ان خرجهم بمكر في البرية ليميتهم، تشمت الاعداء فينا. اذكر اسمك واذكر وعدك وعهدك. وابتدى موسى كرمز للمسيح يشفع من اجل الشعب. فنزل هو ويشوع، لقوا صوت صياح في المحلة. يشوع بيقول له في صوت حرب، قال له لا ده صوت رأس وغنى. ومسك لوحي الحجارة وكسرهم، ومسك العجل الذهبي ورماه في النار وسيحه، واخذ من النار دهيات والمية بتاعت الذهب بتاعت العجل، وحطها في المية اللي بيشرب منها الشعب، وسقاهم كلهم عشان يوريهم ادي الاله اللي هم صنعوه. لكن في نفس الوقت مش هيسكت على كده. اصدر موسى بيكلم هارون وبيقول له ايه اللي انت عملته، وايه اللي انت خلاك تعمل كده؟ قال له انا مالي، انا رميت الذهب في النار طلع لي هذا العجل. الانسان تملي اللي بيحب يبرر مواقفه، انا ما عملتش حاجة، هو اللي طلع لوحده. الانسان اللي بيبرر باستمرار خطيته. فموسى اصدر امر في كل المحلة، من الى الرب فليقبل الي، اللي عايز يبقى تبع ربنا يجي ناحيتي. فخرج فنحاس ابن هارون وكل سبط اللاويين، فقال له كل واحد يدور بسيفه ويقتل كل واحد حتى اخوه، كل واحد مازال معرى نتيجة الخطية، لان الشعب كان تعرى للزنا بعد ما قدم عبادة البعل. تملي ترتبط، كل ما يزداد العري كل ما يزداد بعد الانسان على الله، لان الخطية بتعري. ولما الانسان يحب انه يتعرى، اعرفوا كده ان الانسان ده الخطية بتزيد في حياته. وكل ما العالم والمدنية تزاد في العري، كل ما المدنية بتزداد في الخطية، لان ارتباط الخطية والانفصال والخروج من حضرة الله ترتبط بالعري ارتباط وثيق. النفس اللي ربنا مش موجود في حياتها، اللي ربنا ملوش حضور، هي نفس معراه وتميل الى العري. وبعدين قال لهم انا طالع لربنا من اجل ان انا اصلي ليكم لعل الله يرحمكم. وفي شفاعة بيقدمها موسى امام الله من اجل الشعب، ويقول له الكلمة الخطيرة اغفر لهم والا امحني من كتابك، ويحط موسى حياته مقابل غفران هذا الشعب. ك كرمز للمسيح اللي وضع ذاته من اجل غفران خطايانا. فابتدى ربنا يقول له انزل وروح للشعب وسدهم من الارض دهيت واخرج، لكن انا مش همشي معاهم، مش هكون في وسطيهم، لاني لو مشيت وسطيهم هفنيهم. وقول لهم اخلعوا الزينه بتاعتكم، وكل واحد يخلع الزينه بتاعته اللي هو متدين بيها ويتضع امامي. فابتدى الشعب فعلا يسمع الكلام ويتخلوا عن الزينه، وابتدوا يبكوا امام الله من اجل صنع خيمه الاجتماع، لان في الوقت ده كان موسى حط الخيمه بتاعته بره خيام شعب اسرائيل، لان ربنا قال له لا اعود اكون في وسطكم. وبعدين في خروج 33 يقف يشفع امام الله ويقول له ارني مجدك، ويقول له ان كنت قد وجدت نعمه في عينيك فعلمني طريقك حتى اعرفك. فربنا يقول له وجدت نعمه، يقول له فلتسر في وسطنا، ان لم يسر وجهك امامنا لا تصعدنا منها هنا. يقول له وجهي يسير فاريحك، يقول له مش انا بس، اليس بمسيرك معنا انا وشعبك، نمتاز عن بقيه الشعوب. ويطالب بوجود ربنا في وسط الشعب ويشفع من اجل حضور الله. فيقول له روح قل لكل واحد يجيب تقدمه وعطيه من خيمه الاجتماع. فدول جايبين جلود التخص يقدموها لله، ودول ابتدوا يجيبوا خشب الصنف ويجهزوه من اجل ان هو يكون عواميد للسور الخارجيه ولخيمه الاجتماع. وكانت الحاجه المميزه في بناء خيمه الاجتماع زي ما دي ابتدت تغزل الاسمنجوني والارجوان، الحاجه اللي كانت مميزه في خيمه الاجتماع ان كل واحد قدم، وقدم بسخاء وقدم كتير، لدرجة ان موسى امر ان يصدر امر في المحلة كفاية ما تجيبوش تاني، لان العطايا زادت. فكان اول علامة ان الشعب قدم بحب وقدم بكثرة لربنا. ليه؟ لان حس ان ربنا غفر لهم كتير، الذي يغفر له كثيرا يحب كثيرا. والعلامة التانية ان هم فعلوا بالضبط زي ما ربنا قالهم. عشان كده نبص نلاقي في اصحاح واحد زي 39 يتكرر 10 مرات نفس العباره، وفعل الشعب وموسى كما امر الرب. زي ما كان في 10 وصايا اتكرر فعل الطاعه 10 مرات، ان الشعب اطاع الله. فكان في عطاء من القلب نتيجه الاحساس بالغفران، وفي نفس الوقت كان في فعل طاعه مستمر كامل لكل كبيره وصغيره لأجل تحقيق سكن الله في وسط الناس، أو لأجل بناء خيمة الاجتماع اللي هي مسكن الله وسط الناس. جابوا الجواهر والأحجار الكريمة اللي ترصع صدرة القضاء واللي ترصع كل ملابس الكهنوت، وحطوا قدام ربنا بكميات وافرة. جابوا العطور والزيوت اللي كانت تستخدم في إضاءة المنارة، وكانت تستخدم في صنع البخور زي ما شفنا التركيبات بتاعتها، لحد ما موسى أمر بأن الهدايا أو العطايا تقف. وبعدين أخبرهم أن ربنا اختار أهولي آب وبصلئيل ابن أوري للعمل في الخيمة ولصنع الخيمة. آدي بصلئيل ابن أوري اللي ربنا اختاره من أجل أن هو حط فيه حكمة معينة لصنع الخيمة. وابتدى كل حكيم قلب ان هو يشتغل ويعد الاعداد للخيمة. وهنا بيصنعوا تابوت العهد بالكروبيم اللي عليه، ويصنعوه من خشب الصمت ويغطوه بالذهب من كل ناحية، اشارة لاتحاد اللاهوت بالناسوت. ودي مائدة خبز الوجوه اللي عليها 12 رغيف، اعالة او رمز لإعالة الله لشعبه على مدى شهور السنة الـ12، وان الله امين في وعده. ودي اللبان اللي كانوا بيقدم معاها، والخمر اللي كان بيقدم على مائدة خبز الوجوه. ودي المنارة الذهبية بسراجها السبعة، رمز للسبع اسرار، والزيت اللي موجود فيها رمز للروح القدس،
والمسيح اللي قال على نفسه أنا هو نور العالم، وكان تأكيد ربنا إن المنارة دي تصنع صنعة خراطة واحدة، كلها قطعة واحدة، لأن المسيح لا يتجزأ والثالوث لا يتجزأ. ده مذبح الذهب اللي كان جوه قدس، وكان يقدم عليه البخور، وموجود قدام الحجاب اللي بيفصل بين القدس وقدس الأقداس، وهم بيصنعوه وبيصنعوا إكليل حواليه وأربع قرون ليه. ده المذبح النحاسي، وهم بيصنعوه بكل آلاته، المناشل والمرافش اللي كانوا بيشدوا بيها الذبيحة، واللي كانوا بيشيلوا بيها الرماد، والتصوت اللي كانوا بيحطوا فيها الدم. وصنع المذبح من نحاس، لأن النحاس ده هو المادة اللي بتستحمل درجة انصهار عالية، رمز الاحتمال الدينونة والغضب الإلهي، وده كان رمز لناسوت المسيح، لأن كل ما صنع خارج الخيمة صنع من نحاس، وكل ما صنع من داخل الخيمة صنع من الذهب، اللي من خارج رمز الناسوت، واللي من داخل رمز اللاهوت. وكان قرون المذبح دي ليها مواقف معينة، اللي يتمسك بقرون المذبح كان يجد خلاص، والقرون دي منه فيه مش متركبة عليه، عشان كده كانت تمتاز بانها ثابتة. وبعدين امر بصنع المرحدة النحاسية، وصنعوها من المرايا النحاس اللي كانت السيدات بتستخدمها، وقال له حطها في الدار الخارجية. وده منظر الخيمة ككل، ونلاقي ان الخيمة موجودة وسط الخيام بتاع شعب اسرائيل، كانوا متقسمين في الاربع جهات، كل سبت ليه مكان معين. وكان اللطيف ان سبت يهوذا كان تملي بياخد المقدمة، لان سبت يهوذا خرج منه مين؟ المسيح. وعد ربنا الى وسط شعبه مرة اخرى لما حققوا حاجتين، لما قدموا عن حب نتيجة التوبة، ولما طوعوا طاعة كاملة، رجع الله الى وسط شعبه مرة اخرى، وبقت الخيمة دي خيمة اشارة الى حلول الله، الكلمة صار جسدا وخيم بيننا. وبقت الخيمة دي في معناها الجميل وجود الله وسط الشعب. الخيمة دي كانت على نفس مستوى الخيام التانية، كانت على نفس التراب، كانت بتمر بنفس الظروف، العواصف اللي بتهب على الخيام التانية كانت بتهب عليها، كانت خيمة تطوى وتفك، تفك وتطوى وتنتقل مع الشعب. ده هو اختبار عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. عشان كده نشوف ان ربنا ادى اهتمام معين لبناء خيمة الاجتماع، ان كانت قصة الخليقة وسقوط الانسان خدت ثلاث اصحاحات في الكتاب المقدس، يعني لما ربنا خلق العالم ده كله وخلق الانسان والانسان سقط خدوا ثلاث اصحاحات، لكن خيمة الاجتماع لوحديها خدت 16 اصحاح بتفاصيل دقيقة جدا جدا، لأن كل ما في هذه الخيمة يرمز إلى شخص المسيح. عشان كده نبتدي نبص للخيمة دي في منظرها بكل مراحلها بالترتيب، من أول ما الإنسان يجي قدامها. أول ما الإنسان يجي يلاقي فيه سور محوطها من كل ناحية، والسور ده مصنوع من كان عمود، حد فاكر؟ سور مصنوع من كم عمود؟ 60 عمود، والستين عمود دول حاصل ضرب 10 في 6، 10 ده رمز الايه؟ الوصية، الوصايا ايه؟ 10، وستة رمز للانسان، لان الانسان مخلوق في اليوم الايه؟ السادس، 8 ل6 يشير الى الانسان. فده المطلوب من الانسان حفظ الوصايا 10، كانوا زي السور. وشبهنا السور ده اللي كان بيحوط الخيمة ويمنع اي حد يخش منها الا من اماكن معينة او من مكان واحد معين اللي هو الباب، بان السور ده رمز للناموس، الناموس بتاع العهد القديم كان عائق الانسان ما قدرش يخشه، ما قدرش يوصل لربنا لانه عجز انه ينفذ الوصايا. من اول لحظة استلم الوصايا فيها دشها موسى، ما قدرتش الوصايا تحفظ. عشان كده السور ده كان رمز للناموس اللي يمنع الانسان من الدخول. عشان كده بولس الرسول في الرسالة اليوم يقول جه الناموس فعاشت الوصية ومت ايه انا. الوصية هي اللي عايشة وانا ميت لاني مش قادر اعيشها. لكن السور الجميل ده كان من الكتان الابيض عشان يبقى باين في الضلمة، محدش يخبط في الخيمة بالليل وهو ماشي، كان يمنع الناس انها تخش. لكن عشان يخش اي واحد لازم يلف 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 لحد ما يجي يوصل للباب. من غير الباب مفيش دخول، لان السور ده في التربيطة بتاعته ما كانش حد يقدر يزقه كده ويخش من تحتيه. في التربيطة والاوتاد والحبال بتاعته كان اللي عايز يخش لازم يخش من الباب، ما يقدرش يخش من اي حتة تانية الى الباب. فالسور ده كان لازم يوصل الانسان للباب، زي ما بولس الرسول يقول ان الناموس كان مؤدبنا الى المسيح. يعني الناموس فضل يربينا ربنا لحد ما يوصلنا لمين؟ للمسيح. المسيح اللي هو الباب، انا هو الباب. ان دخل بي احد يدخل ويخرج ويخلص ويجد ايه؟ مرعى. عشان كده اول حاجة دي العواميد الستين اللي بتلف حوالين السور الخارجي، مصنوعة من قاعدة، والقاعدة دي من الفضة مبنية على اساس الكفارة، والعواميد دي كلها متصلة ببعض ببعض بترتيب هنشوفها كمان شوية. ادي باب الخيمة اللي كان لازم عشان اي حد يخش منه لازم يخش من هنا وما يخشش من اي حتة تاني. وكان معمول من اربع اعمدة، رمز للمسيح اللي اتكلمت عنه الاربع بشاير، وفي الاربع الوان، الاسمنجوني رمز السماء زي يوحنا البشير، الكتان رمز النقاوة او الانسانية رمز للوقا البشير، الارجوان رمز الملوك انجيل متى اللي اتكلم عن المسيح الملك، والقرمز رمز الدم والفداء اللي اتكلم عنه انجيل مرقس لما قدم المسيح الخادم المتألم الذي لم يكن له اين يسند رأسه. الباب ده كان كبير جدا عشان يساع اي حد، من يرد فليقبل، وما كانش باب من حديد ومن نحاس واحد يقعد يزق فيه ويحتاج لمجهود، لكن كان حتة ستارة تترفع ويخش من تحتها. الدعوة سهلة جدا لكل انسان عايز يجي ناحية ربنا، ما هو صعب لكن لازم يخش من الباب. ما كانش عليه كاروبيم او ملايكة تحرس، لان ممكن اي حد يخش، عكس الحجاب اللي هنشوفه من جوه ما كانش حد يقدر يخش، عشان كده موقف ربنا عليه كاروبيم او مرسوم عليه كاروبيم. ادي الباب بمنظره بالتفصيل الاكبر بالوانه الاربعة. اول ما يخش من الباب يصطدم باكبر حاجة في خيمة الاجتماع. يخش من الباب يلاقي نفسه في الدار الخارجية، واول قطعة يصطدم بيها اللي هي المذبح النحاسي، اكبر حاجة، لان مذبح النحاس ده رمز لفداء المسيح. وكانت النار لا تطفأ عليه ليلا ونهارا. فاول حاجة اللي يخش جوه يقابلها يلاقي كده كأنه ربنا بيقول له أنت محتاج إلى كفارة، أنت محتاج إلى غفران، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. عشان كده دي كانت أكبر قطعة بأبعادها الكبيرة تمتد لكل إنسان خاطي، ومهما كانت خطيته ومهما كانت كثرة الخطايا، لكن ده فداء المسيح يقبلها. ده الالواح اللي كانت بتصنع منه، ودرجة انصهاره حوالي 1058 درجة مئوية، عشان كده يستحمل نار الغضب، نار الدينونة، رمز للمسيح اللي جاز دينونة الاله وناز دينونة مكاننا وبدلنا. ودي الشبكة اللي كانت بتتحط جوه ويتحط عليها الذبيحة وتتقد النار من حوالين كل الذبيحة. تاني حاجة يقابلها الإنسان الداخل بعد المذبح النحاسي المرحلة النحاسية. يقول لك تاني حاجة أنت محتاج للتطهير، محتاج للاغتسال وللنقاوة، بس هذا التطهير وهذا الاغتسال مبني على أساس الدم اللي مسفوك على المذبح الإيه؟ النحاسي. هؤلاء الذين بيضوا ثيابهم في دم الإيه؟ خروف. عشان كده المرحضة أيضا ما كانش ليها أبعاد، اتغسل زي ما أنت عايز وما كانش ليها غطا، إعلان على أن الإنسان محتاج باستمرار أنه يتغسل أنه يتنظف. شفنا الملاحظة الجميلة أن في العهد القديم كان لازم يغسل إيديه ورجليه، لكن في العهد الجديد اللي بيغسل بيغسل إيه؟ رجليه فقط. وقلنا ليه؟ هذه مصنوعة من النحاس اللي كانوا بيستخدموا مرايا يتزينوا بيها، والمراية دي تملي إعجاب الذات أو الإحساس بالذات. إنسان يقف قدام المراية عشان يعجب نفسه، لكن تحولت إلى فحص وتطهير، إلى تنقية، إلى تطهير. ودي الأجزاء بتاعتها، القاعدة والإسطوانة أو التشت بتاعها. دي الأدوات اللي كانت بتستخدم للمذبح النحاسي. ده المنشل بيتغرس في الذبيحة، وده الجروف اللي كان بيتشال بيه الرماد بتاع الذبيحة، ودي التصوت اللي كان بيتحط فيها الدم ويخش يرش بيه جوه على مذبح البخور. وهذه إنسان جاي وجايب الذبيحة بتاعته علشان يقدمها جوه منظر للدار الخارجية، أول قسم من أقسام خيمة الاجتماع، عبارة عن ثلاث حاجات: باب، مذبح نحاسي، مرحبة نحاسية. هنا عملية تقطيع الذبيحة وذبحها علشان ياخدوها وبعد كده يحرقوها، وكان العمل ده اللي بيقوم به اللاويين من سلخ الجلد ومن تقطيع الأعضاء ومن فحص الذبيحة ومن الحرق كان يقوم به الكاهن. وهذه منظر النار مشتعل على المذبح ليل ونهار، وزي ما شفنا ان النار دي كانت بدايتها نار نزلت من السماء ما اشعلهاش انسان، لكن الله هو اللي ارسلها، ان الذبيحة دي لن تقبل الا من السماء في الليل. وهذه في النهار ايضا النار مشتعلة بكل الممارسات اللي بيقوم بيها الناس من تقديم الذبائح ومن تقطيع الحطب اللي بيتحط علشان المحرقة. منظر تاني ليها. بعدين نبتدي نخش لمبنى الخيمة نفسه. ان كان السور الخارجي مكون من 60 عمود، فالسور الداخلي او المبنى اللي سكلته نفسه بتاع الخيمة نفسها مكون من كم عمود؟ 48 عمود. التمانية واربعين عمود دول قلنا ان هما رمز للربعمية وتمانين سنة اللي ما بين موسى النبي وانشاء خيمة الاجتماع وبين بناء هيكل سليمان. السنة اللي اتعملت فيها الخيمة اللي هي السنة الثانية من الخروج اتكلفت 2 مليون جنيه استرليني، وقعد بناءها يتم في 6 أشهر لغاية ما سليمان بنى الهيكل بتاعه 480 سنة. عشان كده كل عمود من الأعمدة دي كان بيمثل 10 سنين من رحلة خيمة الاجتماع. ومبنى الخيمة نفسه كانت كل عمود مقصص على قاعدتين من الفضة، والفضة دي أخدوها من فضة الكفارة، التمن اللي دفعه كل واحد كفارة عن نفسه. وشفنا فضة الكفارة انها كانت ثابتة للكل، الكل زي بعض، الغني زي الفقير، كبير زي الصغير، المتعلم زي الجاهل، الكل في نظر الله واحد. وكل واحد لازم يدفع ثمن الكفارة على اساس ان كل واحد بيعترف انه محتاج الى فداء، محتاج الى تكفير. قلنا كلمة كفارة من كلمة كفر يعني يغطي، كل انسان فينا محتاج ان ربنا يغطيه، يغطيه من الفضائح اللي هو عايش فيها، يغطيه من الظلمة ومن المناظر الكذابة اللي هو عايش فيها. فكل عمود من أعمدة دي يرمز للنفس البشرية أو للإنسان. من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي. عشان كده الخيمة دي اللي ترمز لكنيسة مكونة من أعمدة، زي الكنيسة بتاعتنا مكونة من أعضاء، وكل واحد عضو فينا مبني أو ثابت على أساس الفداء والكفارة بدم المسيح. وكانت الأعمدة دي تتربط بعضيها مع بعض بربط أو بأسيان، لأن ما كانش ينفع العمود يقف لوحده، لازم يتربط مع أخواته، حياة الشركة، رباط الصلح الكامل، رباط المحبة اللي بيوحد أعضاء الكنيسة. عشان كده لو ما في صلح وفي خصام عمر ما يبقى الخيمة دي ليها كيان، لكن لو كل الأعضاء مرتبطة بعضيها ببعض في رباط المحبة وفي رباط السلام وفي رباط الصلح يقدروا يسندوا بعض، ما يقدرش العمود يقف لوحده. بحيث نشوف المنظر كامل للأعمدة لما تربطت بعضيها ببعض، بقت ثابتة ومتينة. لكن الإنسان اللي عايش وحده، ويل لمن هو وحده، إن سقط فليس من يقيمه. دي كلها منازل للأعمدة والتيجان اللي كانت بتكللها، والأربع أعمدة اللي احنا شفناها دي المدخل اللي بتكون الباب بتاع مدخل القدس. بكده نبتدي نخش في بناء الخيمة نفسها، 48 عمود من كل النواحي، وبعدين المدخل يقودنا إلى القدس، وبعدين في حجاب يفصل بين القدس وقدس الأقداس. إذن في كم مدخل للخيمة؟ في كم مدخل في الخيمة؟ مين صاحي؟ ثلاث مداخل، المدخل بتاع الباب بتاع السور، وبعدين المدخل الثاني اهوت، وبعدين المدخل الثالث الحجاب اللي بيفصل القدس وقدس الايه؟ اقداس. ولو تحظوا فيه ثلاث ايات حلوين قوي على الثالوث، ازاي ان الثالوث كل واحد فيه يقودنا الى الاخر. المسيح بيقول على نفسه كده: لا يقدر احد ان يأتي الي ان لم يكتذبه ابي. لا يقدر احد ان يأتي الي إن لم يكتذبه إيه؟ أبي. يعني محدش يقدر يخش للمسيح إلا لما يكتذبه مين؟ الآب. أدي أول مدخل. مدخل الثاني: لا أحد يعرف الإبن إلا الآب، ولا الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يعلن له. مدخل الثاني بواسطة مين؟ الإبن. من أراد الإبن أن يعلن له. مدخل الثالث: لا يستطيع احد ان يقول ان المسيح رب الا بالروح الايه؟ قدس. ثالوث كامل في معرفته، ثلاث مداخل في الخيمة. وبعدين بعد ما اتبنى السكيلتون بتاع الخيمة نيجي للاغطية. كان في اربع اغطية بتغطي الخيمة. اول غطاء الجميل المزركش مصنوع من اربع الوان: سمنجوني، قرمز، ارجوان، بوس مبروم او اللي هو الكتان. تاني غطا من جلد المعزة او من شعر المعزة. ثالث غطا جلود كباش محمرة. رابع غطا جلود تخس. قلنا التخس ده حيوان بحري زي كلب البحر، والجلد بتاعه متين ولونه اسود. كان في اربع اغطية بتغطي الخيمة. فده الغطاء الاولاني، ده اللي واقف جوه القدس يبص كده يلاقي ده حواليه مغزول ومصنوع على شكل الكاروبيم الممتلئون اعينا، ملائكة من جوه، منظر المجد والعلاقة السرية بين الله وبين الانسان. يقول له: شوف اللون سمنجوني لون سماوي، انت انسان سماوي، سيرتنا نحن في السماوات. يشوف اللون الابيض لون الكتان البوس المبروم، اعطيك نقاوة وطهارة وبر، يلبس تبريرات الله. اللون الارجوان لون الملوك، جعلنا ملوك وكهنة، انت ملك. لون القرمز لون الدم، انت مفدي. فدي العلاقة السرية من جوه، اللي الانسان بيتمتع بيها بينه وبين الله. ده منظر اكبر للكاروبيمين. العلاقة دي السرية مش ظاهرة للناس لكن مفحوصة بالاعين. ربنا يعرف جواك ايه كويس. حتى لو خبيت على اي حد لكن ربنا فحص القلوب ومختبر الكلى. عشان كده كان منظر الكاروبيم مليانة اعين. ربنا بصص لك بكل ناحية وفي كل مكان وفي كل وقت. ادي الطبقة الاولانية اللي مغطية وكانت بتتوصل فوق الحجاب. 5 و5 رمز لكنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد اتحدوا على الحجاب. والحجاب ده رمز الجسد مين؟ السيد المسيح اللي انشأ ساعة ما المسيح اسلم الروح على الايه؟ على الصليب. ده الطبقة التانية اللي هي شعر المعزة. وقلنا ان المعزة بتقدم منها ذبيحة الخطية توبة. التوبة هي اللي بتغطي على علاقتك بينك وبين الله عن العلاقة السرية. انسان ما تشوفش فيك الا انسان. الناس ما تشوفش منك الا انسان تائب. لكن المجد ده ما تشوفهوش. كل اللي تشوفه انك انسان تائب مقدم ذبيحة للخطية مبرر في دم المسيح. ودي بردك الوصلة بالاشظة بين القطعتين المكونين منها. وادي الطبقة التانية على الطبقة الاولى. الطبقة الثالثة جلود كباش محمرة. وقلنا الكباش المحمرة دي كانت بتقدم منها ذبيحة التكريس او ذبيحة الملء. من اجلهم اقدس انا ذاتي لكي لا يعيش. اذا كنت انت عايش في عيشة مع الله ومتغطي بالتوبة لكي لا يعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل للذي مات من اجلهم وقام. حياتك دي مش بتاعتك لكن هي ملك اللي مات من اجلك وقام. ودي لازم تفهمها كويس ان حياتك مش ملكك لانك اشتريت بدم المسيح. عشان كده بتكرس الحياة للمسيح. ومعنى التكريس مش ان الواحد يلبس اسود او ان الواحد يستقيل. لكن معنى التكريس ان الله يكون الكل في الكل. ان الله يكون نمرة واحد. وبعد كده الزوج والزوجة والاب والام والاولاد والشغل. ربنا ما يبقاش حاجة من ضمن الحاجات اللي كتيرة في حياتي. مشغولية من ضمن المشغوليات. لكن التكريس يكون الله الاول والكل. ده معنى التكريس. وكل انسان لازم يبقى مكرس لله. واللي ما بيحياش التكريس انسان ليس له نصيب في المسيح. ده الغطى الثالث بيغطي على العلاقتين الاولانيين. جلود التخس. جلد جامد متين يتحمل العواطف ويحمل الاتربة ويتحمل كل المتاعب والمشقات والمخاطر اللي تتعرض ليها الخيمة. برمز القوة الاحتمال. الله يعطي الانسان قوة. لما في المزمور يقول كده يجلس الرب ملكا الرب يعطي شعبه قوة. لما الانسان يكرس حياته لربنا وربنا يبقى فيها ملك لازم ياخد قوة. قوة يسير بيها. عشان كده جلد التخس ده كان بيصنعه من النعال. انها تتحمل المشي. ياخد قوة في حياته. يسيرون من قوة الى قوة. ده كان منظر الاغطية بتاعة الخيمة. كده الاربع اغطية موجودة على الخيمة. وتكملت الحماية بتاعة الخيمة. ده منظر جميل للحجاب اللي بيفصل بين القدس وقدس الاقداس. والله في الوحدة التكرارية هي وحدة العين. عين بصالك. عين الكاروبيم اللي واقف حارس ما تقدرش تخش قدس الاقداس. لان الوقت لم يحن بعد. ده قبل ما ينشق الحجاب بموت المسيح. محدش كان يقدر يخش القدس الا الكهنة فقط. بره الخارجية يقدر يخش فيها اي حد. لكن الكهنة بس هم اللي يخشوا للقدس وفي ايديهم خبز التقدمة. الذي ايضا لا يحل اكله الا للكهنة. وخبز التقدمة ده اللي كان بيبقى موجود على مائدة خبز الوجوه. منظر القدس من جوه بوحدة العين. منظر الحجاب بالكاروبيم الحارس عليه.
لان بعد ما طرد الانسان ربنا جعل كروبيم عليه. ادي منظر للقدس بالادوات اللي فيه، مائدة خبز الوجوه وعليها الاتناشر رغيف باستمرار، المنارة الذهبية، مائدة خبز الوجوه رمز المسيح، انا هو خبز الحياة، انا هو نور العالم، ومذبح البخور قدام الحجاب، والحجاب ده بعديه على طول تابوت العهد. فمذبح البخور ده رمز لشفاعة المسيح الكفارية، شفاعة دائمة، لان البخور لا ينقطع من على هذا المذبح، زي ما النار ما كانتش بتنقطع على مذبح المحرقة. فداء باستمرار وشفاعة، حي كل حين يشفع فينا. وكان يجي من الدم بتاع الكفارة ويترش على مذبح البخور، ان الشفاعة بتاعة المسيح اللي بيقدمها عنا قدام الحجاب مبنية على اساس الدم، انه قدم دمه كفارة عنا. منظر بوضوح اكبر للادوات ايضا اللي بتستخدم في القدس، اللي كان بيسكب بيها الخمر واللي كان بيتحط بيها البخور. ادي مذبح البخور والمجمرة الذهب اللي عليه، والبخور المتصاعد يوميا وطول النهار امام الله يشفع فينا. شفنا مذبح البخور ده ليه قيام وليه كيان حتى في سفر الرؤيا، لما طلعنا الشواهد بتاع سفر الرؤيا. وادي المنارة الذهبية بعجرها وبكأستها وباللوز بتاعتها، وفيها سبع شعب رمز للسبع اسرار، والزيت اللي فيها رمز للروح القدس، تعطي استضاءة للانسان السهران ونورها لا ينطفئ. وادي مائدة خبز الوجوه رمز لإعالة الله لشعبه وأمانة الله. وادي الادوات والتصوت اللي كان بيتحط فيها البخور والخمر، وده اللي كان بيتدق فيه البخور. وادي الكاهن بيرفع البخور امام الحجاب على مذبح البخور. كان القدس ده يتدخل كل يوم صبح وبالليل، حد ما نوصل للحجاب الذي يفصل بين القدس وقدس الاقداس. وقدس الاقداس ما كانش يدخل فيه الا رئيس الكهنة ومرة واحدة بس في السنة، ويدخل بيه او في ايديه دم الكفارة في يوم الكفارة العظيم او يوم كيبور. ادي الشاروبيم الممتلئون اعين يمنعوا الانسان من انه يخش، لكن هذا الحجاب شق في صليب المسيح، زي ما بولس الرسول قال طريقا كرسه لنا بالحجاب اي جسده. بقى في طريق لقدس الاقداس، نخش القدس الاقداس بالحاجات اللي فيه، تابوت العهد ومكون من صندوق، وكان فايدة التابوت حفظ اللوحين من الكسر مرة تانية، وعلى التابوت الغطاء والغطاء عليه الاتنين كاروبيم، وكان مجد الشكينة او نور الشكينة اعلان الحضرة الالهية يظهر بينهم، وكان ربنا يكلم موسى ورئيس الكهنة من بين الكاروبيمين. فكان التابوت ده في الوصايا اللوحين يحفظهم، رمز للمسيح اللي حفظ الشريعة في وسط احشاء، يا رب حفظت شريعتك. وكان في قسط المن وفي مقدار من العمر اللي هو كان نصيب الفرد من المن محطوط في قسط، وده دليل على ان الله امين تجاه كل فرد من بني اسرائيل، ان الله امين في معاملاته تجاه كل فرد منا، ليس منسي امامه. وبعدين عصاه هارون التي افرخت من خشبة جماد ميتة طلعت ثمرة، رمز لموت المسيح اخرج لنا ثمر حياة. فكان التابوت ده رمز الحياة المسيح اللي اكمل كل بر ونفذ كل وصية احنا عجزنا ان احنا ننفذها. اما الغطاء ده بيسموه كرسي الرحمة، لان ده اللي كان بيترش عليه الدم. فنبص نلاقي ان رحمة ربنا يدوبك على وبالضبط على قد بر ربنا وعدله. عشان كده الغطاء بنفس مقاسات الجسم او التابوت، الرحمة والحق تلاقيا، البر والسلام تلاسما. المسيح اكمل بحياته الوصية واكمل بموته فداء الايه؟ الانسان. ففداءنا كده مش مبني على حاجة خيالية او كن فيكون، لكن الفداء بتاعنا مبني على ان المسيح تمم الوصية: ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني.